الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، غريب يا مظلوم كربلاء. الله أي دم، الله أي دم في كربلاء سفكا، لم يجر في الأرض حتى أوقف الفلك. وأي خيل ضلال بالطفوف عدت على حريم رسول الله، فانتهكا يوما بحامية الإسلام إذ نهض له حمية دين الله، أيد تركا رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوما أية سلكا، والناس عادت إليهم جاهليتهم كأن من شرع الإسلام قد أفكا. وقد تحكم في الإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا، لم أدر إن رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا. العاصر الخامر من لوم بعنصره ومن خساسة طبع يعصر ودكا، هل كيف يسلم من رجس ووالده ما نزهت حمله هند عن الشركاء. لئن جرت لفظة التوحيد في فمه فسيفه بسوى التوحيد ما فتكا. قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين شكا، فما رأى السيف للدين الحنيف شوفا لا إذا دمه في كربلاء سوف سمعنا عليلا لا علاج له إلا لا بنفس مداويه إذا هلاك دين الهدى لازم أجاهد في علاجه ودارك وعدل بكل صورة عوجه يا ربنا ما لي بعد بالعمر حاجة وانظر الأمة جاهلية وتعبد جاه الندى يا حسين أنا رباك وناجيك عن هالشهادة بالحشر ملزوم مجازي يوم القيامة التقاط هب هب أعا واللي يواليكم يفوز بحور وجنا والون اعلان وقصد صمصوم صمصوم الاعادي لان الحجر والسيف ورماح ورماح وهنادي توزع وخر صاحنا للدين للدين توسد الغبراء والمهر يمم الصيوة لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسع لهم الذين ظلموا آل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم مما ورد على لسان سيدنا ومولانا الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه وإنا لخزان علم الله في سمائه وأرضه صدق سيدنا ومولانا أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يمثلون خزان علم الله وقد ورد هذا اللفظ في أكثر من مورد وفي أكثر من حديث فهذا واحد من الأحاديث الواردة في هذا الشأن وإنا لخزان علم الله في سمائه وأرضه وعندما تفتح أيها المؤمن الزيارة الجامعة الكبيرة المعروفة تجد نفس هذه اللفظة موجودة أول وبداية هذه الزيارة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن العلم أو معدن الوحي وخزان العلم شوف لفظة خزان العلم أهل البيت خزان علم الله سؤال هنا ما المقصود بخزان علم الله أولا ما المقصود بمفردة خزان ثانيا ما المقصود بالعلم حتى نفهم عند ذلك هذا التفصيل أو هذا المعنى خزان علم الله أولا مفردة خزان خزان جمع مفردها خازن على وزن فاعل في اللغة العربية اسم الفاعل يأتي بهذه الصيغة فخزان جمع ومفردها خازن والخازن هو المسؤول عن أمور مستودعة عنده وموجودة عنده إما أنه يملكها هي ملك إليه
أو لا تودع عنده لفترة معينة ثم يأخذها صاحبها، يسمون خازن. لذلك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة المعراج دخل إلى الجنة وتعرف على خازنها، يعني المسؤول عنها، وهو رضوان. ولما دخل إلى النار تعرف على خازنها وهو مالك، يعني المسؤول عنها، في حياطته، في حيازته، في حوزته، لذلك سمي خازنا لها. أهل البيت خزان إلى علم الله، كأنما علم الله سبحانه وتعالى قد أودع عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فهم حرسته ورعاته وأعلموا من غيرهم به علم الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيضا نجده أيها الأحبة في الرواية المروية عن الإمام الهادي سلام الله عليه. شوف الإمام الهادي شو يقول، يقول الاسم الأعظم يقع على 73 حرف، 72 حرف عندنا أهل البيت، وحرف واحد اختص الله به في مكنون علمه. يعني هذا الاسم الأعظم الذي يقع على 73 حرف، وما المقصود بالحرف؟ الاختلاف والاجتهاد عند العلماء في تفسير معنى كلمة حرف. 73 حرف، 72 حرف موجود عند أهل البيت، يعني شنو هذا؟ يعني العلوم التي عند أهل البيت سلام الله عليهم إنما هي علم من الله. وإذا قلنا علم من الله، يعني أولا يكون العلم علم صحيح غير قابل لأن يخطأ، لأن علم الله سبحانه وتعالى ما في خطأ، هذا أولا. ثانيا أن هذا العلم علم عظيم جدا لا يتسعه أي صدر إلا صدور أهل البيت سلام الله عليهم. ثالثا أن هذا العلم الموجود عند أهل البيت سلام الله عليهم علم لا تحده حدود، يعني ما تقدر تحدده وتعطيه جنبة معينة. هل تستطيع أن تقول أن الله يعلم في الفيزياء بس ما يعلم في الكيمياء، يعلم في التاريخ بس ما يعلم في الاجتماعيات شيء، يعلم في قضايا الغيبية لكن القضايا الحضورية ما يفهم فيها شيء؟ حاشا لله سبحانه وتعالى. فبما عند الله من اتساع في العلوم وتنوع في العلوم وهو الأعلم والعالم وهو السميع العليم، أهل البيت أخذوا هذا العلم من الله سبحانه وتعالى، فهم خزانه وحراسه ورعاته. هذا بالنسبة إلى معنى كلمة خزان. زين، الكلمة الثانية علم. العلم أيها الأحبة مرة يقصد به العلم في مقابل الجهل، يعني هذا عالم في مقابل هذا جاهل، صحيح؟ فالعلم في مقابل الجهل. وأحيانا لا يقصد بالعلم يعني اتساع المعرفة بكل ما للمعرفة من معنى، أي شيء الإنسان يعلمه هذا يسمونه في حد ذاته علم. زين، هل العلم يقسم إلى أقسام يصنف؟ إذا تأتي إلى كتب المنطق يشوف إيه صنفونه، يعطونا عدة تصنيفات. مثلا يصنف العلم إلى نوعين، علم حضوري وعلم حصولي. يقسم تقسيم آخر إلى علم كسبي وعلم إلهامي. ما الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري؟ العلم الحضوري هو حصول نفس الشيء عند الإنسان، أما العلم الحصولي فهو انطباع صورة الشيء عند الإنسان. الآن أنت مثلا تنظر إلى الشمس، تعرف أن هذه الشمس، هل أن الشمس هي بنفسها دخلت في دماغك؟ لا. هل الشمس بنفسها صارت في فكرك؟ لا، وإنما انطبعت صورتها عندك. انطباع صورة الشيء يسمونه علم حصولي مو علم حضوري، تحصله الإنسان لكن تحصل على صورة منه مو نفس الحقيقة. الآن مثلا هذا المكان فيه ما شاء الله من المكونات، في مكيفات، في ثرية، في بانكات، في مثلا سماعة، هذه الأمور أنت تعلم بها أنها موجودة، علمك بها هل هو علم حضوري لو حصولي؟ يقولون لا، هذا حصولي. ليش؟ لأن أنت ما قاعد تلامسها، انطبعت صورتها في ذهنك بس مو دخل المكيف داخل الرأس، صحيح؟ فهذا يسمونه علم حصولي. النوع الثاني من العلم لا، علم حضوري. بعض القضايا مو تنطبع صورتها في الذهن، لا، هي حقيقتها موجودة عند الإنسان. الوجع، الألم، الجوع، العطش، الكآبة، الحزن، هذه هل هو العلم بها علم حصولي؟ يعني انطبعت صورة العطش عندي؟ لا، أنا بالفعل عطشان محتاج جلاس ماء. الآن إنسان حزين، هل هذا انطبعت صورة الحزن في ذهنه؟ لا، بالفعل حزين، فاقد عزيز، يعيش أجواء حزينة، صايرة مشكلة معينة عنده مشكلة أسرية، حزين. هذا الحزن الموجود عنده مو حصولي وإنما حضوري، بالفعل حاضر الحزن عنده. فلان مثلا يتضور من الجوع، هذا العلم الذي هو يشعر به أو هذا الشعور الموجود عنده هذا حصولي؟ يعني انطبعت صورة الجوع؟ لا، بالفعل جوعان، معدته خلية ما فيها شيء، صار لي كذا يوم مو ماكل شيء. إذن هذا العلم يسمونه علم حضوري في مقابل العلم الحصولي. العلم الحصولي انطباع صورة الشيء في ذهن الإنسان، العلم الحضوري لا، حقيقة الشيء في كيان الإنسان موجودة عند الإنسان لا الصورة. زين، التصنيف الثاني للعلم عند علماء المنطق قالوا بعد عندنا تصنيف آخر إلى العلم، يقسم العلم إلى علمين: علم اكتسابي يكتسبه الإنسان يستجمعه من مصادره، العلم الثاني لا، علم إلهامي يلهم الإنسان هذا العلم إلهاما، مو يكتسبه، مو كان في يوم الأيام ما يعرفه صار الآن يعرفه لأنه تحصل عليه من مصدر معرفة، لا، وإنما ألهم هذا العلم إلهاما، رأسا دخل في جوفه، لا، رأسا دخل في ذهنه، في قلبه، في عقله، في لبه، هذا يسمونه علم إلهامي. زين، إذا الحديث يقول وإنا لخزان علم الله، أي علم هذا الموجود عند أهل البيت؟ هل هذا العلم الموجود عند أهل البيت هو علم كسبي اكتسبوه من مصادر، أو لا علم إلهامي ألهموا هذا العلم إلهاما؟ أهل البيت ما عندهم من علم أيها الأحبة من كلا النوعين، عندهم جزء من علومهم إنما اكتسبوها اكتسابا، تحصلوا عليها تحصلا، وجزء آخر من علوم أهل البيت لا، علم إلهام تحقق عندهم بالإلهام، ألهموا هذا العلم إلهاما. بعض النماذج من كلا النوعين، من العلوم الكسبية التي يكتسبها أهل البيت من مصادر، الرواية المعروفة عندكم أيها الأحبة في قضية إخبار الحسن بما يسمعه عن رسول الله لأمه، يدخل أمير المؤمنين على الزهراء فيجدها تتكلم ببعض فصول خطبة النبي، ها يا زهراء أشوف إيش تتكلمين بقضايا الآن إحنا سمعناها من لسان النبي صلى الله عليه وآله في المسجد، من وين لك؟ تقول يا أبا الحسن هذا ولدك الحسن يأتي من المسجد ويفرغ في أذني ما سمعه من جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأراد أمير المؤمنين أن يسمع صوت ولده وهو ينقل خطبة جده إلى أمه، مرة من المرات خطب النبي صلى الله عليه وآله، لما انتهى من خطبته أسرع أمير المؤمنين إلى الدار وتخفى خلف ستار، قضية المعروفة. فجاء الحسن كعادته طفل صغير يعدو على الأرض، إلى أن دخل إلى الدار التفتت إليه أمه، ها يا ولد اليوم وش سمعت عن رسول الله من النبي؟ فأراد أن يتكلم فتلكأ، صار يقطع في الكلام، ها يا بني ما لي أراك لا تكمل الحديث، أشوفك قاعد تقطع في الكلام، ما الخاطب على غير العادة يا بني؟ فقال لها أمه لقد كل لساني وقل بياني لعل سيدا يرعاني. خرج أمير المؤمنين ضمه إلى صدره وفداه بنفسه. شاهد من هالقضية، علم عند الإمام الحسن حصل عليه من من؟ حصل عليه من رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا اكتسبه اكتسابا، أخذه عن جده رسول الله. كما أن أمير المؤمنين جزء من علمه إنما هو علم كسبي أخذه من رسول الله، علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب اكتسبه اكتسابا. من العلوم الكسبية أيها الأحبة مصحف أمير المؤمنين، هذا المصحف المعروف في التاريخ، مصحف أمير المؤمنين. ايش مقصود هذا المصحف؟ هو مصحف فاطمة؟ لا، مصحف أمير المؤمنين غير مصحف فاطمة. مصحف أمير المؤمنين. معلوم عندكم أنه بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتزل أمير المؤمنين الناس لمدة 6 أشهر، كان لا يخرج من داره إلا من أجل الصلاة، يصلي في المسجد ساعة زايد قاصر ويرجع مرة ثانية إلى داره ويوصل على نفسه الباب. إلى بعد 6 أشهر خرج إلى الناس وتحت إبطه مصحف كتاب، قال لهم: هذا كتاب الله المنزل، هذا القرآن الذي هو بين الدفتين. فانبرى إليه أحدهم من الناقمين الحاقدين اللي ما يقبل الخير، فقال: يا علي، لا حاجة لنا في مصحفك هذا، ما نريده، عندنا مصحف آخر قاعدين نشتغل عليه وما نحتاج إلى مصحفك. فوضعه أمير المؤمنين تحت إبطه ورجع إلى الدار وهو يقول: والله لا ترونه بعد هذا اليوم أبدا. اشتغل فيه 6 أشهر أجمعه وتاليها ما تريدون على هواكم، وسلمه إلى ولده الحسن من بعده، ومن الحسن إلى الحسين وهكذا. زين، هذا المصحف عبارة عن ماذا؟ هل أن الشيعة يعني عندهم مصحف غير المصحف الموجود بين أيدي الناس؟ لا أيها الأحبة، هو نفس المصحف، غاية ما في الأمر، يختلف عن مصاحف الموجودة الآن كما يذكر من يحقق في هذا الجانب الشيخ أكرم بركات، يقول يختلف في نقطتين. النقطة الأولى أن أمير المؤمنين اعتمد تسلسل آيات القرآن بناء على أسباب النزول ووقت النزول. يعني الآن القرآن الكريم تعرض إلى مجموعة من المراحل، من مراحله أنه جمع على أساس جمع الآيات، فشوف سورة طويلة وسورة قصيرة على حسب ترتيبها. أمير المؤمنين لا، جمع القرآن على المدة الزمنية، يعني هذه الآية قبل هذه الآية في النزول جعلها هي الأولى وهكذا، وبعض الآيات تكون تركيبة كاملة، قطعة من الآيات مرتبطة بسبب نزول معين وهكذا. فكان ترتيب أمير المؤمنين لهذا المصحف على حسب سبب النزول، هذا أولا. ثانيا، ديل القرآن هذا المصحف، ديله كل آية جعل لها هامش سبب النزول وأهم العلوم الموجودة فيها، يعني تقدر تقول أول كتاب تفسير للقرآن الكريم هو هذا المصحف، مصحف أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا أهل البيت يعتمدونه اعتمادا ويعتمدون عليه ويعتبرونه مصدر من مصادر معارفهم، يكتسبون العلوم من هذا المصحف الذي هو علم من علوم أمير المؤمنين. أم سلمة تنقل إلينا تقول: لما أراد علي سلام الله عليه أن ينقل الخلافة من المدينة المنورة إلى الكوفة، تعرف أنت في زمن النبي كانت الدولة الإسلامية عاصمة الدولة المدينة، في زمن الأول الثاني الثالث أيضا بقوا في المدينة، بس بمجرد أن صار أمير المؤمنين سلام الله عليه جاء إلى سدة القضاء والحكم بناء على مقتضى المرحلة والمشاكل التي بينه وبين معاوية، اضطر الأمر أن ينقل عاصمة الدولة الإسلامية إلى الكوفة. تقول أم سلمة: قبل أن يخرج أمير المؤمنين من المدينة المنورة سلمني وصية، كتاب فيه علوم ومختوم أعطاني إياه، ولما راح أمير المؤمنين بعد ما رجع إلى المدينة قضت الفترة كلها في الكوفة إلى أن قتل في الكوفة ودفن هناك. عند ذلك رجع الحسن والحسين وزوجات أمير المؤمنين، من تبقى 4 نسوان بقيت على قيد الحياة بعد أمير المؤمنين بما فيهم أم البنين، ورجعوا مع الإمام الحسن سلام الله عليه إلى المدينة مرة ثانية. هنا جاء الحسن وطالب بالوصية من أم المؤمنين أم سلمة فسلمته إياها، وكان فيها علوم جمة. إذن هذا المصدر علم كسبي مكتسب من مصادر موجود عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. شوف كثير من علومهم إنما هي تكتسب اكتسابا إما من القرآن الكريم أو من صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو من الأئمة السابقين، يعني الإمام السابق يودع العلوم الموجودة عنده إلى الإمام اللاحق وهكذا. هذا العلم الكسبي. النوع الثاني من العلم لا، علم إلهامي، يعني يلهم الإمام المعلومة إلهاما. يصير هذا الشيء؟ هذا مو غلو، هذا ما يعتبر شيء زائد، وصف زائد عن اللزوم. لا، ما هو وصف زائد عن اللزوم. القرآن يذكر قضية الخضر، يقول وعلمناه من لدنا علما، كان في صدره علوم، حتى أن موسى ما كان موجود عند هاي المعلومات. ثلاث قضايا يحدثها الخضر مع نبي الله موسى، وكان موسى يستفسر عن العلة، موجودة عند الخضر. والدليل على ذلك أنه في النهاية بعد الموقف الثالث بيّن له، قال للقضية الأولى هكذا سببها، القضية الثانية هكذا، وأنت تعرف التفصيل. إذن العلم اللدني، العلم الإلهامي موجود في القرآن الكريم، وهناك من علم هذا العلم، وأهل البيت كذلك خزان علم الله، مو فقط في العلوم الكسبية، وإنما حتى في العلوم الإلهامية. مثلا على نحو المثال، الإمام الحسن سلام الله عليه، الإمام الحسن وقد مرت عليك ذكرى شهادته، قضايا فصل فيها بعلم كان مودع في قلبه، على الرغم من صغر سنه في حله لتلك القضايا، بس العلم موجود في صدره، ألهم هذا العلم إلهاما. قضية معروفة تاريخيا في سيرة الإمام الحسن سلام الله عليه، وهي أنه في زمن أمير المؤمنين حدثت قضية في خربة، قتيل دماؤه تشخب منه مرمي في خربة، اجتمع الناس حوله، من ضمنهم هناك رجل قصاب اشتغل، وقد خرج من مكانه، مكان القصابة دكان ماله يعني، رايح أجلكم الله يقضي حاجة في الخريبة، فمر على هذه الخريبة، دخل فيها حتى يقضي حاجته، تفاجأ وإذا هناك جثة مرمية، وبعض الناس قد احتفوا حولها، هو بعد ساقه حب الفضول إلى أن يتعرف على الشخص وعلى القضية فوقف، لكن الملفت للانتباه أنه قصاب، يعني ملابسه ملطخة بالدم، حوس ثيابه كلها دم، وفي إيده بعد آلة القصابة، مدية أو سكين. بعض من نظر إلى الموقف قالوا لعلك أنت القاتل، قال والله أنا ما قتلت ولا للشغل، أنا جاي أقضي حاجة وأمشي، تفاجأت بهذا الموقف وقفت، أنا جزار وعندي مكان أبيع فيه اللحم، قالوا لا أنت الذي قتلته، خلاص بعد تهمة ثبتت عليه، جاءوا به يجرجرونه إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلى الإمام الحسن، عفوا إلى الإمام أمير المؤمنين. بينما أمير المؤمنين يأخذ ويعطي معه في الكلام، وإذا برجل قد جاء وشق الصفوف، قال يا أبا الحسن أنا القاتل، ترى أنا اللي قتلت، هذا الرجل بريء، ما له ذنب، ما أريد بعد يقتل بسبب شخص آخر، أنا قتلت واحد، بعد الآن هذا تثبت عليه التهمة لوجود أدلة ظاهرية على أنه القاتل، ثياب عليها دم والفأس فيه دم أو السكين عليها دم، ويتهم هالفقير هذا، لا أنا قتلت الأول وهذا بريء وما له علاقة. أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لهم اذهبوا إلى ولدي الحسن حتى يفصل في ذلك، خله يقضي بينكم، وجاءوا جميعهم إلى الإمام الحسن سلام الله عليه، نقلت القضية إليه، ارتفع الملف عنده، التفت الإمام الحسن إلى القصاب قال له امضي انت بريء، خلاص ثبتت براءتك، وأما أنت امضي إلى وجه الله أيضا، ودية القتيل تخرج من بيت مال المسلمين. كيف ذلك؟ هذا قاتلك ومعترف على نفسه أنه هو القاتل. فقال الإمام سلام الله عليه لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا قتل لكن في الجهة الأخرى أحيا نفس، جاء واعترف على نفسه حتى لا يقتل البريء فأحيا نفس، هذا أولا. ثانيا هو بنفسه اعترف، وشهادة القتل لابد يكون هناك اثنين، هذا هو عن واحد، الثاني وين؟ فيطلع هذا الرجل لهذا السبب، وهذا القتيل تدفع الدية إلى أهله من بيت مال المسلمين. احتضنه أمير المؤمنين سلام الله عليه، من وين لهذا العلم؟ شلون وصل إلى هالمعلومة هذه؟ الله سبحانه وتعالى ألهمه المعلومة. أهل البيت يلهمون إلهاما، يعني السماء متصلة بهم اتصال مباشر، ما في مجال. كل ما عند أهل البيت سلام الله عليهم إنما هو عن طريق السماء. لذلك أنت شوف دائما وأبدا الناس يعتمدون على أهل البيت في الاطلاع على المعارف الغيبية بالتحديد. قضية غيبية، يمكن القضايا المادية الظاهرية ما يستعان بأهل البيت فيها، وإن كان المفروض يستعان بأهل البيت فيها، لكن القضايا الغيبية ما تقدر تحصلها إلا عند أهل البيت سلام الله عليهم. تريد تتعرف على الجنة، تريد تتعرف على النار، تريد تتعرف على أحوال البرزخ، تريد تتعرف على عالم الملائكة، عالم الجن، تريد تتعرف على قضايا التأويل القرآن الكريم، قضايا غيبية ما هي ظاهرية، اذهب إلى أهل البيت سلام الله عليهم، لأن علمهم من السماء مباشرة، يلهمون العلم إلهاما، لذلك يعبر عنهم بهالتعبير، وإنا لخزان علم الله، يخزنون علوم الله عندهم. أي علم هذا؟ العلم المكتسب والعلم الإلهامي عند أهل البيت كله من الله سبحانه وتعالى، فهم خزنة علم الله. شوف قضايا تصير في المشرق أهل البيت في المغرب يعرفوا بها، بس مو بالضرورة يظهرها أهل البيت. يعني لا تتصور أي علم موجود عند أهل البيت يظهرونه للناس، لا، بمقتضى المرحلة، بمقتضى الحاجة، بمقتضى الشيء. أمير المؤمنين يقول لو شئت لاستخرجت لكم من هذا الماء نور، لو وجدت لهذا العلم حملة. إذا في أحد يستوعب هذا العلم، إذا الحاجة تضطر أن يخرج هذا العلم ويظهره، يظهره الإمام، وإلا لا يظهر هذا الإمام، لا سيما إذا كان هذا الأمر مرتبط بمشاعر أناس آخرين. يعني أحياناً القضية موجودة عند الإمام لكن لا يخرجها، ليش؟ مراعاة لمشاعر أناس، مراعاة إلى ضرورة موجودة، مراعاة إلى قضية يترتب عليها منفعة ومفسدة. وهكذا الإمام الحسين سلام الله عليه ألم يكن يعرف بأن مسلم ابن عقيل، كل جماعة الليل على رابع في عادة العشرة نجيب شيء مختصر عن مسلم. الإمام الحسين سلام الله عليه، تصور يجي في بالك مجرد مثل هالخاطرة هذه، أن الحسين لا يعرف بأن مسلم ابن عقيل سوف يقتل، ما يدري حتى يبعثه. تصور أن الإمام الحسين ما يعرف في وقت مقتل مسلم أنه قد قتل، بلا شك يعرف ويعلم، اتصال بالسماء اتصال مباشر، بس ليش ما تكلم؟ قتل مسلم متى؟ مسلم قتل في 8 من شهر ذي الحجة، في نفس اليوم الذي خطب فيه أبو عبد الله الحسين، يعني في يوم التروية. مع ذلك عزم على الخروج إلى العراق. زين أنت تدري يا أبو عبد الله، أنت تعرف بأنه قتل وعندك المعلومة وعندك المعرفة، مع ذلك يخرج إلى أرض مصرعه، يخرج إلى العراق، أولا لأنه مهدد، نفسه مهددة بالقتل في أي لحظة، 30 شيطان يفترون في مكة المكرمة بس ينتهزون الفرصة فيقتلوا الإمام، وعدهم رخصة مفتوحة وإذن وتصريح بأنهم يقتلوا الحسين ولو كان متعلق بأستار الكعبة، فما أراد الحسين أن تهتك حرمة البيت بسببه، ولا أن يكون هو الكبش الذي تستباح به حرمة بيت الله الحرام، فخرج. هذا أولا. ثانيا يقيم الحجة على أهل العراق، دعوه وتالي ما جيتنا، لا، يقيم عليهم الحجة فيذهب إليهم، فلو تنصلوا فيما بعد يكون الإمام قد احتج عليهم بحجة أنني جئتكم لكنكم رفضتموني وتغير أمركم، ثم قلتون أن أقدم إلينا، لك ما لنا عليك ما علينا، أخضر الجناب بينعت الثمار، هذا كجيتكم لكن صار النكس منكم وصار النقط منكم وصار المخالفة منكم ليست مني، إقامة حجة عليهم. ثلاثة، ما تكلم الإمام بمقتل مسلم مع علمه بذلك خوفا على مشاعر إخوة مسلم ابن عقيل، كان خائف على مشاعرهم،
ما يريد يدخل إلى قلوبهم شيء من الحزن، ما يريد يدخل على قلوبهم شيء من اللوعة. هناك أيضا موجود في قافلة الحسين من نساء مسلم، من بنات مسلم، من أبناء مسلم، ترى أبناء إلى مسلم بن عقيل موجودين حضرة في واقعة كربلاء، هذين ولدي مسلم اللي راح تسمع الآن بعد ليالي قليلة ذكرى شهادتهما لما فر من كربلاء حفاظا على مشاعرهم. لم يظهر ذلك، وإلا يذكر لنا التاريخ بأنه لما توجه مسلم وهو على القصر توجه جهة الحجاز وقال السلام عليك يا أبا عبد الله، الحسين في مكة المكرمة رد عليه السلام، قال وعليك السلام يا ابن العم. لكن بقي هذا الأمر في قلب الحسين ولم يظهره، إلى متى؟ إلى أن التقى برجلين قد خرجا من الكوفة في زرود. هناك عند العشية قبيل صلاة المغرب التقى بهما، هم طالعين من الكوفة والحسين قادم إلى العراق. صارت صلاة المغرب، صلى صلاة المغرب والعشاء، انفتل من الصلاة، التفت إليهما، كيف خلفتم أهل الكوفة؟ اعطونا تقرير للكوفة، شنو الآن الوضع في الكوفة؟ هل متهيئين متعطشين إلى مقدمي؟ والحسين ما يدري، يعني ما يعرف، كان يعرف بذلك، لكن ترك الناس يتعرفون على حقيقة الوضع بهذين الرجلين. كيف خلفتم أهل الكوفة؟ كيف خلفتم مسلم ابن عقيل؟ فالتفتا يمينا وشمالا، وإذا الإمام الحسين جالس ومعه كوكب من بني هاشم وأصحابه، فقالا له يا أبا عبد الله عدنا خبر، لكن يمكن ما تحب هؤلاء يسمعون، يمكن تريد يكون سر بيننا وبينك، نأخذك إلى جانب. فتفرس الحسين في وجوه من كان حاضر، قال هؤلاء لا يخفى عليهم أمر، هذا لأنهم لازمين منذ أول لحظة من خروجي، هذا ما أخش عليهم شيء. قال إذن عظم الله لك الأجر، تتسألنا عن مسلم، عظم الله لك الأجر يا أبا عبد الله، فوالله ما خرجنا من الكوفة إلا ومسلم وهانئ يجران في سكك الكوفة. صار الحسين يبكي، سالت دموعه على خده، التفت إلى إخوة مسلم قال لهم حسبكم من الدم بقتل أخيكم مسلم، ارجعوا فليس عليكم جناح. وإذا بهم يتبارون أمامه قائلين أبا عبد الله والله لا ندعك، ولا خير في الدنيا من بعدك يا ابن العم. شكرهم ثم قام على قدميه يتمشى إلى أن جاء إلى جهة النساء، نادى أخي زينب، خرجت إليه زينب من بين النساء. نعم يا أبا عبد الله ماذا تريد؟ قال أخي زينب أين حميدة ابنة مسلم؟ ماذا تريد بحميدة؟ قال أريدها. قالت يا أبا عبد الله إنها جالسة مع الأطفال. جاء الإمام الحسين يتخطى الأطفال حتى وصل إلى حميدة، جلس على التراب، أخذ حميدة وضعها في حجر، صار يمسح بيدي على رأسها. أحست حميدة باليتم، قالت خالي أبا عبد الله نور عيني حسين، ما لي أراك تصنع بك ما تصنع بالأيتام. ضمها أبو عبد الله إلى صدره، قال بني أنا أبوك وبناتي أخواتك، ما إن تأوهت من شيء رزقت به، كما
تأوهت للأيتام في الصغر من مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضري كأني بتلك الطفلة التفتت إلى الحسين هذا ودموعها تسيل على عينيها قلبي كسرت يا غريب الغادرية مثل اليتامى تمسح بشفك علي تمسح على رأسي ودمع العين أما جني يتيم الكافي الله من هالأحوال ما عودتني بهالفعل من قبل يا خال خليت عبراتي على خدي جرية مسحك على راسي تركت القلب ذايب هذا يا خالي من علامات المصايب قلبي تروع حيث ابويا بسفر غايب طول الغيب يعودها الله بعجل ليه ضمها الصدر والدمع يجري بالخدود قال هي يا بنتي والدك ما ظنت يعود ضلت تنوح وتنتحب وبروحها تجود والصيح لا تفاول يا خالي بالمصيب سافر عساه ليا بالسلام سافر عساه عود ليا بالسلام واقعد بحجرة وينشرى قلبي كلام شنو سمعت من والدي حلوة الجهة قالها يا بنتي سافرت عنك بطية جاني خبر عن حال مسلم يا حزين يقولون من قصر الإمارة ذا بالحبل بالأسواق جسمه يسحبون راسل مشكر راح للطاغي هدية ينجار سمعنا ليستجير يكون ينجار ينجار وعن شتل حليف الشرف ينجار لكن مسلم صدق بالحبل فما لك في الإسلام حظ وفي الهدى نصيب إذا لم تبكي عيناك مسلما يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اشف كل مريض اللهم انفك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم يا رب. من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا وله فيها صلاح، نسألك اللهم أن تقضيها وتيسرها له يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان، موت المؤسسين والحاضرين ومن مضى من هذا الجمع، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.